الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في المطلب الثالث، وهو أن قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدتان فقهيتان أم أصوليتان. وقلنا حتى نحرر ذلك لابد أن نبين الضوابط للقاعدة الأصولية والفقهية، فذكرنا 5 ضوابط. ضابطا أول من الشيخ الأعظم والنائيني، ضابطا ثانيا وثالثا من السيد الخوئي، وضابطا رابعا ذكره الشهيد الصدر وهو موجود أيضا في كلام الآخند في الكفاية، وضابطا خامسا وهو للسيد الإمام. وقلنا أن كل هذه الضوابط قابلة للنقض في بعض الموارد، ولا بأس أن نشير إلى ضابط سادس، وهذا الضابط السادس ذكره المحقق السيد الروحاني أعلى الله مقامه في منتقى الأصول الجزء الأول الصفحة 29، وذكر هذا الضابط من أجل إخراج القواعد الفقهية عن علم الأصول. وخلاصة ما ذكره هو أن المكلف إذا احتمل ثبوت حكم شرعي في واقعة معينة، كما لو شك في حكم التدخين فهنا عند التأمل يمكن أن نذكر مقامات 3 لحال هذا المكلف. المقام الأول مقام الحيرة والتردد، حيث يكون محتارا، ما هو حكم التدخين؟ حلال حرام؟ فيكون في حيرة وتردد من أمره. هذا المقام الأول حينما نحلل المسألة. المقام الثاني مقام الاحتمال الموجب للتردد، حيث إن هذا المكلف الشاك في حكم التدخين عند احتمال أقوى مثلا من احتمال آخر، أن الاحتمال الأقرب عنده أن الدخان حلال، وهذا الاحتمال لأن عند احتمال أن الدخان حلال هو اللي أوجب التردد والحيرة، لأن عند احتمال معنى فيه شيء في مقابله لعله حرام، لكن الاحتمال أنه حلال جيد. هذا المقام الثاني مقام الاحتمال. إذن المقام الأول مقام الحيرة والتردد، مقام الثاني مقام الاحتمال الموجب لهذا التردد، المقام الثالث مقام واقع الحكم المحتمل في الواقع. مقام الحكم المحتمل في الواقع، لعل حكم الله الواقعي أو الحكم الظاهر اللي أنا مأمور به الاحتياط، ولعله الإباحة. إذن عندنا مقامات ثلاثة عند الشك في بعض الأحكام. مقام الأول مقام الحيرة والتردد، أصل الحيرة وأصل التردد. مقام الثاني مقام الاحتمال الموجب لهذا التردد، كأن تحتمل أن الدخان حلال. المقام الثالث مقام الحكم، ما هو الحكم الواقعي؟ خليني من احتمالي، حكم الله ما هو؟ لعله الحلية التي أنا أحتملها، ولعله الحرمة لا الحلية. إذن عندنا مقامات ثلاثة. إذا اتضح لك هذا نقول إن القواعد الأصولية ترتبط بالمقام الأول والثاني، وأما القواعد الفقهية فترتبط بالمقام الثالث. فحينئذ نحن نلاحظ القواعد أصولية كانت أو أم فقهية، ما كان ناظرا إلى مقام الحيرة والتردد أو مقام الاحتمال فنجعله ضمن القواعد الأصولية، وما كان ناظرا لمقام الحكم لا مقام الحيرة ولا مقام الاحتمال بل مقام الحكم يحدد لنا الحكمة الشرعية فهذا قاعدة فقهية. فمثلا من باب المثال نذكر، إذا جئنا إلى ما دل على حجية خبر الثقة، من قبيل العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. فهذا من الأدلة المذكورة على حجية خبر الثقة. أو آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وغيرها من الأدلة. حينما نلحظ الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة نراها ناظرة إلى مقام رفع الحيرة والتردد فقط، حيث إنها تقول خبر الثقة حجة لا تحتار يعني ولا تحدد لنا الحكم الشرعي، إنما تريد أن ترفع لنا الحيرة فتجعل خبر الثقة منجزا ومعذرا. فبالتالي خبر الثقة يكون قاعدة أصولية، ما له علاقة الآن دليل حجية خبر الثقة بحكم شرعي يريد ثبتنا حكما شرعيا، لا، إنما يريد يجعل خبر الثقة منجز ومعذر. وهكذا لو قلنا بأن ما دل على حجية خبر الثقة يدل على أن الشارع لبسه لباس العلم كما هو مبنى المحقق النعيني والسيد الخوئي، مبنى العلمية والطريقية، أن خبر الثقة بنظر الشارع علم. فإذا كان الدليل الدال على حجية خبر الثقة يدل على أنه ليس مجرد منجز ومعذر بل هو علم تعبدا، فهذا الدليل الذي يدل على أن خبر الثقة علم تعبدا إنما هو ناظر إلى المقام الثاني وهو الاحتمال، فهو يرفع الاحتمال ويجعل خبر الثقة ليس مجرد احتمال بل علم تعبدي، يقوم مقام العلم، فما يدل عليه يكون علما. فبناء على ذلك يعني سواء قلنا ما دل على حجية خبر الثقة ناظر إلى المقام الأول وهو مقام رفع الحيرة والتردد يعني جعل المنجزية والمعذرية أو ناظر إلى المقام الثاني مقام الاحتمال حيث يجعل خبر الثقة علما على كل حال لا نظر له إلى مقام الحكم الواقعي بل مقام رفع الحيرة أو مقام الاحتمال حينئذ يكون خبر الثقة قاعدة أصولية وهكذا بقية المسائل المبحوثة في الأصول لاحظها الاستصحاب لاحظها خبر البراءة لاحظ مثلا الاحتياط كل هذه نظرة إلى رفع الحيرة لذلك تكون قواعد أصولية أو كذلك المسائل العقلية إذا وجب الشيء وجبت مقدمته الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة هذه ناظرة إلى مقام رفع الاحتمال وأما بالنسبة إذا جئنا إلى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فهذه لا نظر لها لمقام رفع الحيرة والتردد أو إلى مقام رفع الاحتمال إنما لمقام الحكم فتحكم بلزوم الضمان أن ما يضمن في فرض الصحة يضمن في فرض الفساد لذلك تكون قاعدة فقهية قاعدة لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ليست ناظرة إلى مقام رفع الحيرة أو مقام رفع الاحتمال إنما للحكم أنه لا يوجد حكم ضرري في الإسلام لذلك تكون قاعدة فقهية قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أيضا ناظرة إلى حكم شرعي وهو الطهارة وحينما نأتي أيضا إلى قاعدة الفراغ والتجاوز نفس الكلام ليست ناظرة إلى مقام الحيرة أو مقام الاحتمال إنما لمقام الحكم كل شيء شككت فيه مما قد مضى فامضى يعني محكوم بالصحة فهي ناظرة للحكم بالصحة على الأشياء المشكوك فيها بعد الفراغ منها هذه هي الضابطة التي ذكرها السيد الروحاني ولنعم ما ذكر وإن أمكن أيضا أن يتأمل في ذلك نعم لو أردنا التأمل ما في شيء ولا ضابط إلا ويتأمل فيها فمثلا من باب المثال النهي عن العبادة يقتضي الفساد هذه قاعدة أصولية أو فقهية بحسب المعروف النهي عن العبادة يقتضي الفساد عندهم أصولية جيد لكنك إذا مضيت على هذه الضابطة ستكون فقهية وليست أصولية لأنها ليست ناظرة لمقام الحيرة والتردد ولا مقام الاحتمال بل مقام الحكم فأي عباد منهي عنها فحكمها الفساد فستكون هذه قاعدة فقهية مع أن المعروف لديهم أصولية إلا أننا نقبه ونقول سلمنا فلتكن قاعدة فقهية بعثت في الأصول أيا كان قاعدة فقهية نمضي على هذه الضابطة وهي قاعدة فقهية بعثت في الأصول قاعدة لا ضرر فقهية وبعثت في الأصول الاستصحاب عند بعضهم قاعدة فقهية وبحث في الأصول خلاصنا إذن فالخلاصة من كل ما تلوناه عليكم أننا ذكرنا ستة ضوابط للتفريق بين القاعدة الأصولية والفقهية، وكل هذه الضوابط قابلة للنقض ببعض الموارد، لكن بحسب النظر والتأمل الذي نستقربه هو ما ذكره السيد الروحاني أعلى الله مقامه، ولذلك جعلناها الضابطة الأخيرة، حيث إن القاعدة الأصولية لا تحدد لنا الحكم، لا تتعلق بالحكم، إنما تتعلق بالأدلة. هذا القاعدة الأصولية ما يرتبط بالأدلة لاستنباط الأحكام الشرعية، فهي ناظرة لمقام الحيرة، لمقام الاحتمال. أما القاعدة الفقهية لا تحدد لنا حكما شرعيا، وإن أمكن أن نستنبط منها أيضا حكما كليا كقاعدة لا ضرر مثلا، أو قاعدة نفي العسر والحرج. إذن فالضابطة الصحيحة والله العالم بحقائق الأمور هي الضابطة السادسة أو الضابط السادس، والأمر سهل، وبناء على ما ذكرنا نقول نطبق الآن. ذكرنا ستة ضوابط، الفراغ والتجاوز بناء على هذه الضوابط التي ذكرناها، هل هما قاعدتان أصوليتان أم فقهيتان؟ إذا جئنا للضابط الأول وهو أن ما كان مختصا بالمجتهد أصولي وما شمل المجتهد والعام فقهي، تكون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدتين فقهيتين، لأن بإمكان العام تطبيقهما وإجراؤهما، إذا شك في صحة صلاته أجرى قاعدة الفراغ، إذا شك بعد ما تجاوز المحل أجرى قاعدة تجاوز. فالفقيه يقول له بإمكانك تجري الفراغ، وهو يطبق القاعدة في مواردها ويجريها. وهكذا بالنسبة إلى الضابطة الثانية، إذا جئنا للضابطة الثانية وهي أن القاعدة الأصولية ما تعطينا أحكاما كلية، وأما الفقهية ما تعطينا أحكاما جزئية، هذه الضابطة ذكرها السيد الخوئي، نقول هذه الضابطة وإن أمكن التأمل فيها، حيث نقول حتى القواعد الفقهية تعطينا أحكاما كلية كما تعطينا جزئية مثل قاعدة لا ضرر وغير، لكن لو مضينا على هذه الضابطة ستكون الفراغ والتجاوز قاعدتين فقهيتين، لأنهما لا تعطيان أحكاما كلية. وأما بالنسبة للضابط الثالث أن القاعدة الأصولية هي التي يستنبط منها، أما الفقهية فهي تكون تطبيقية، فبناء على هذا تكون القاعدتان فقهيتين، لأنهما لا يستنبط منهما بل تطبقان في مواردهما. وإن أمكن التأمل في هذا الضابط الثالث أيضا، إذ لا مانع أن تكون القاعدة الفقهية استنباطية يستنبط منها مثل قاعدة لا ضرر لا حرج، هذه يستنبط منها أحكام كلية. وأما الضابط الرابع الذي ذكره الشهيد الصادر، وهو أن القاعدة الأصولية تكون في معظم أو كل الأبواب الفقهية جارية، وأما الفقهية تختص، فبناء على ذلك الفراغ والتجاوز ماذا؟ قاعدة الفراغ تجري في كل الأبواب ولا فقط في باب الصلاة؟ وهذا ما سنبحثه، قاعدة الفراغ ممكن تجري في العبادات والمعاملات وليست مثل الطهارة، فبالتالي نعم قاعدة التجاوز يمكن وقع خلاف أنها خاصة بالصلاة أو عامة، فإذا مضينا على هذه الضابطة فستكون قاعدة الفراغ ممكن أصولية إذا كانت كعنصر مشترك. نعم. وأما الضابطة الخامسة التي ذكرها السيد الإمام، أن الآلية أصولية والاستقلالية فقهية، فقاعدة الفراغ والتجاوز استقلالية لأنها ليست آلة لغيرها كخبر الثقة أو كالاستصحاب كما ذكرنا ذلك بالأمس، وأما على الضابط السادس الذي ذكره السيد الروحاني فقد ذكرنا الآن لكم أن القاعدتين فقهيتان لأن ارتباطهما بعالم الحكم لا بعالم التردد ومقام الحيرة أو بعالم الاحتمال. فالحاصل والخلاصة من كل ما تلونا أن الضابط الأقرب للصواب هو الضابط السادس، وعلى أي تقدير القاعدتان فقهيتان لا أصوليتين. وكما نؤكد أن القاعدة الفقهية قد تكون كلية وقد تكون استنباطية لا مجرد تطبيقية كما هو بالنسبة للأصولية. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا المطلب الثالث، وجئنا الآن للمطلب الرابع. المطلب الرابع، هل القاعدتان يا موالين الأعزاء تأسيسيتان أم إمضائيتان؟ يعني هل هما قاعدتان عقلائيتان أو أنهما قاعدتان شرعيتان؟ وهذا المطلب تعرض لبحثه السيد السيستاني أدام الله ظلاله، كما يمكنكم المراجعة لتقرير السيد الرباني. ثلاث تقريرات موجودة اللي وقفت عليها، الهاشمي والرباني والمهري، لكن لعل تقرير الرباني أكثر يعني جودة. أيا كان، هذا المطلب بحثه السيد السيستاني، لذلك سنبحثه، وإن كنا أيضا في المطلب الخامس سنتعرف للدليل على قاعدة الفراغ والتجاوز ونشير إلى السيرة العقلائية، لكن إنما ذكرنا هذا المطلب هنا بشكل مستقل حتى نفرز كلمات العلماء في القاعدتين. فلا تقل لنا بعد ذلك حينما نشير إلى الدليل، أي دليل السيرة على القاعدتين، أن هذا تكرار. لا، لا تقل ذلك، إنما ذكرنا هذا المطلب بشكل مستقل، وإن كنا سنشير لبعض جنباته في المطلب اللاحق إن شاء الله، إنما ذكرنا حتى تكون خريطة البحث حاضرة عندك وتعرف كلمات العلماء في هاتين القاعدتين. هل هاتان القاعدتان من العقلاء أو من الشر؟ إن كانتا عقلائيتين فالشارع مجرد ممضي لما عليه العقلاء، وإن لم تكونا عقلائيتين فالشارع يعتبر مؤسس لهما. فإذا اتضح ذلك نقول أقوال ثلاثة، التفت لهما جزاك الله خير الجزاء. القول الأول، ما تبناه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، وهو أن كلتا القاعدتين عقلائيتان والشارع ممضي لما عليه العقلاء. فكل هذه الروايات اللي دلت على الفراغ والتجاوز مجرد إمضاء. والوجه فيما ذكره سيدنا الخوئي، وكلامه موجود في مصباح الأصول، هو أن المكلف إذا علم بالأجزاء والشرائط الدخيلة في العمل المركب وكان بصدد امتثال العمل، هو أن يأتي بالعمل كما هو. هذا الأصل، إذا كان بصدد الصلاة ويعرف أجزاء الصلاة وشروط الصلاة وكان بصدد امتثالها، فالمفروض أنه يأتي بكامل الأجزاء والشرائط المعتبرة، ولا يخل بذلك عن عمد إذ لو كان متعمدا في إخلاله ببعض الأجزاء أو الشرائط لكان ذلك خلاف كونه بصدد الامتثال. فما دام في مقام الامتثال فالمفروض أنه لا يتعمد الإخلال بالأجزاء والشرائط. وبناء على ذلك حينما يشك المكلف بعد فراغه من الصلاة أنه أخلى بجزء من أجزاء الصلاة أو بشرط، أو حينما يكون أثناء الصلاة يشك أنه أخلى بجزء أو بشرط، حينما يشك فمنشأ الشك في إخلال ما هو ليس التعمد إنما هو الغفلة، حيث يقول لعلي غفلت فأخللت بالركوع أو بالسجود أو بالطهارة أو الطمأنينة. فإذا منشأ الشك في الخلال هو احتمال الغفلة، واضح؟ احتمال السهو. والعقلاء يبنون على أن هناك أصلا يسمى أصالة عدم الغفلة. فبما أن منشأ الشك في صحة العمل سواء بعد الفراغ منه أو أثناءه هو الشك في الغفلة، فالعقلاء عندهم أصل عقلاء يسمى أصالة عدم الغفلة، فرجعت قاعدة الفراغ إلى أصالة عدم الغفلة اللي هي أصالة عقلاء، ورجعت قاعدة التجاوز لأصالة عدم الغفلة. لكن الشارع ما عبر بالغفلة أو أصالة عدم الغفلة، إنما عبر بقاعدة الفراغ، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضى. لكن لماذا؟ لكن ما هي النقطة أن الشارع حكم بالفراغ؟ لأصالة عدم الغفلة، لأن هناك أصل عند العقلاء أن المكلف إذا كان بصدد امتثال العمل وشك أنه أخل فيه أم لا يبنون على أصالة عدم الغفلة. هذه الأصالة هي التي أمضاها الشارع، أمضاها تارة بعنوان الفراغ وتارة بعنوان التجاوز، وإلا فمرجع الفراغ والتجاوز إلى أصالة عدم الغفلة. هذا كلام مين؟ السيد الخوي. ولكن سيدنا السيستاني ناقش أستاذه ورد كلامه وقال لا نسلم معك أن قاعدة الفراغ أن قاعدة التجاوز ترجعان إلى هذا الأصل العقلائي وهو أصالة عدم الغفلة، لأجل أصالة عدم الغفلة الشارع حكم بالفراغ والتجاوز، لا نسلم. لماذا؟ فناقش بمناقشتين، دقق معي وتأمل، أنت أمام علمين خوئي وسستاني، لازم تحرر، واحد على صواب والثاني ما أصاب، فمن الصائب فمن المصيب ومن الذي لم يصب؟ لاحظ المناقشة الأولى، له رأي وله رأي، لا باس لا باس. المناقشة الأولى يقول سيدنا السيستاني ليس هناك شاهد من العقلاء أصلا ولا من فهم الفقهاء للروايات على ما يدعم ذلك، فلا نسلم بأن هناك بناء عقلائيا على قاعدة الفراغ والتجاوز، ما نسلم أن هناك بناء على قاعدة الفراغ والتجاوز. لو كانت قاعدة الفراغ والتجاوز عقلائيتين راجعتين لأصالة عدم الغفلة لبان ذلك، لكن لا نجد شاهد على أن الفراغ والتجاوز قاعدتان عقلائيتان. ومما يؤكد ذلك ارجع لكلمات العامة، وقد ذكرنا في الدرس الأول كلمات العامة، من هنا تفهم لماذا نذكر كلمات العامة. حتى لو كانت القاعدتين عقلائيتين لبنى عليهما العامة، الأمر عقلائي والحال أن العامة لا يبنون على قاعدة التجاوز كما ذكرنا، ما أحد منهم بنى على التجاوز. وسردنا كلماتهم، من شك في أثناء الصلاة يبني على العدم فيرجع ويتدارك، فأين العقلائية؟ وأما قاعدة الفراغ فقلنا في الوضوء لا يجرون قاعدة الفراغ، أو اختلفوا في غير الوضوء يجرون، لكن لماذا يجرون قاعدة الفراغ؟ أحسنتم، إما يرجعون قاعدة الفراغ لقاعدة اليقين، نعم، أو لماذا؟ لنفي العسر والحرج، أو أن الظاهر مقدم على الأصل. إذن ليس هناك اتفاق أو وضوح بأن قاعدة الفراغ عقلائية، لا، بعضهم أرجعها لقاعدة اليقين وبعضهم قال لقاعدة نفي العسر والحرج. نعم، من أرجعها إلى أن الظاهر يقدم على الأصل، لعل مقصود بالظاهر يقدم على الأصل يعني الظاهر عصر. الظاهر ماذا؟ أن المكلف بصدد الامتثال فيأتي بالعمل كاملا، وهذا مرجع إلى عدم الغفلة، لكن ليست المسألة بهذا الوضوح أن الفراغ أو أن التجاوز قاعدتان عقلائيتين. فهذا منبه على ما قلنا أن العامة لا يبنون على التجاوز والفراغ. من ذكر الفراغ منهم ليس لأجل الفراغ بل لأجل قاعدة في العسر والحرج أو قاعدة اليقين أو غير ذلك. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أننا لا نسلم بأصالة عدم الغفلة. هذه الأصالة اللي أنتم بنيتم على إرجاع الفراغ والتجاوز إليها لا نسلم أصلاً، ما عندنا شيء اسمه أصالة عدم الغفلة. هنا بعد الضربة أقوى، أين هذه الأصالة أصالة عدم الغفلة؟ يقول لا نؤمن ولا نسلم بها، فإن الملاحظ خارجاً خلاف ما يدعى من البناء على أصالة عدم الغفلة. فلاحظ، يقول لك مثلاً، يقول لك أذكر لك أمثلة كمنبهات على أنه لا توجد أصالة تسمى عدم الغفلة. فمثلاً نلاحظ المؤلف إذا شك في كتابة بعض الفصول بعد ما فرغ من كتابة الكتاب، شك قلت أنا كتبت هذا الفصل أم لا، ما يقول أصالة عدم الغفلة خلاص يعني كتبته، لا، إنما يرجع إلى الكتاب ويفحص هل كتب هذا الفصل أم لم يكتب، ولا يبني على أصالة عدم الغفلة. ومن كتب رسالة لصديقه ثم شك هل كتبت له هذا الأمر المعين أم لم أكتبه، ما يبني على أصالة عدم الغفلة، يقول لا أنا كتب، بل يرجع إلى الرسالة ليتثبت هل كتب أم لم يكتب هذا الشيء المعين. نعم، إذا كان الفاصل الزمني طويلا جدا، يعني من كتابة للكتاب 10 سنين مثلا، أو من كتابة للرسالة 5 سنين فرضا، فهنا يمكن أن لا يراجع، ولكن هذا أيضا ليس لأصالة عدم الغفلة بل للبعد الزمني وليس لأصالة عدم الغفلة. إذن لا تتعبوا يا أحباب القلوب، فالسيد السيستاني أعلى الله مقامه ناقش أستاذه السيد الخوي بمناقشتين، أعيد وأكرر، المناقشة الأولى لا نسلم أن الفراغ والتجاوز عقلائيتان ترجعان لأصالة عدم الغفلة التي هي عقلائية. لماذا؟ أكبر منبه أن العامة لم يبنوا لا على تجاوز ولا على الفراغ برجوعها لأصالة عدم الغفلة. حتى من بنى على الفراغ فإنما ذلك لأجل نفي العسر والحرج أو اليقين. واضح؟ المناقشة الثانية ناقش في أصالة عدم الغفلة، وهذا أكبر وأعظم. يقول لا نسلم أن هناك أصالة تسمى أصالة عدم الغفلة ويبني عليها العقلاء، هذا محل شك. وذكر بعض الشواهد. جميل جدا. هذا إذن ماذا؟ القول الأول. القول الثاني بشكل سريع ونختم المطلب إن شاء الله. أبيات الدعاء. أبيات الدعاء. القول الثاني التفصيل. فبالنسبة لقاعدة الفراغ عقلائية، وأما بالنسبة للتجاوز شرعية، يعني تأسيسية من قبل الشارع. وهذا ما بنى عليه السيد البرجردي كما ذكر ذلك السيد السيستاني في التقرير، تقرير القاعدة. إذن فالبرجردي يفصل يقول بالنسبة للفراغ ماذا؟ عقلائية. التجاوز شرعية. ما الوجه في كلامك يا سيدنا البرجردي؟ قال أما بالنسبة للفراغ فقلنا أنها عقلائية لأنها ترجع في الواقع لأصالة الصحة، مو أصالة عدم الغفلة اللي قاله القول الأول، بل لأصالة الصحة. فمن فرغ من عمله وشك أنه صحيح أم لا، فالعقلاء عندهم يجرون أصالة تسمى أصالة الصحة في عمل المسلم، سواء عمل الغير أو عمل النفس. إذا شككت في عمل الغير بعدما فارغ من صحيح أم لا، أجري أصالة الصحة في عمل المسلم. شككت في عملي أيضا أبني على أصالة الصحة. هذا ما عليه العقلاء، أن بعد الفراغ من العمل يبنون على صحة العمل لأصالة تسمى أصالة الصحة. لأجل هذه الأصالة جاءنا الشارع المقدس وقال كلما شككت فيه مما قد مضى فامضى. هذه قاعدة الفراغ، إنما جعلها الشارع مو من باب التأسيس بل من باب الإمضاء لأصالة الصحة في عمل المسلم، سواء عمل الغير أم عمل النفس. وهذه أصالة الصحة اللي بنى عليها العقلاء، بنوا عليها لماذا؟ من باب التسهيل، لأن لو كل عمل يفرغون من سيعيدونه يلزم الهرج والمرج اختلال النظام. فبنى العقلاء عن أي عمل على أن أي عمل يفرغون من يبنون على صحته، من باب ألا يختل النظام، من باب عدم العسر والحرج، وهكذا. الشارع أمضى ذلك، لكن أمضاه بعنوان الفهم. وأما بالنسبة إلى التجاوز يا أحباب القلب، فيقول السيد البرجردي ما في دليل على أن قاعدة التجاوز عقلائية، فإذا لم ينهض دليل فتكون شرعية. ولماذا لا ترجع قاعدة التجاوز لأصالة الصحة؟ يقول لأننا بعد المراجعة والتأمل نجد أن من شك في أثناء العمل لا يبني على أن عمله صحيح، لأنه ما فرغ من، بل يتراجع أو يتدارك يا مولانا. وناقش في ذلك السيد السيستاني بمناقشتين أيضا. المناقشة الأولى، لا يوجد دليل. الله أكبر، الله أكبر، لا يوجد دليل ولا شاهد على أن ما تسمونه أصالة الصحة عقلائية. هناك ناقش في أصالة عدم الغفلة، هني ناقشتك في أصالة الصحة. يقول ما في دليل أن هناك أصالة عقلائية تسمى أصالة الصحة. فقد لاحظنا القوانين المدنية القديمة والحديثة، وتعرفون السيستاني أقرأ وأتتبع ما ذكر الأولون، ولم نجد لأصالة الصحة عينا ولا أثرا في كلام أصحاب القانون. فلو كانت قاعدة عقلائية كما يقول بعض العلماء لأشار لها علماء القانون، كانت واضحة. فعدم ذكر العلماء لها، علماء القانون، دليل على أنها ليست عقلائية. إحنا اخترعناها وقلنا عقلائية، فلو كانت عقلائية لوضحت على مر العصور وسائر الدهور. المناقشة الثانية سلمنا بعد شتريد سلمنا أن أصالة الصحة عقلائية، لكن أصالة الصحة اللي يبني عليها العقلاء إذا كانت في عمل الغير، أما في عمل النفس إذا شككت في صحة عملي ما أقول أصالة الصحة في عملي، إنما أصالة الصحة لو سلمنا بها فإنما هي خاصة بعمل الغير، إذا شككت أن عمل الغير صحيح أم لا أبني على صحته، قراءة الإمام في المسجد قراءة صحيحة ولا خاطئة أبني على الصحة، أما إذا شككت في صحة عملي فلا أبني على الصحة، ما في دليل على ذلك. ولا أقل أن السيرة العقلائية التي جرت على أصالة الصحة لو سلمنا دليل لبي يقتصر فيه على قدر متيقن وهو عمل الغير لا عمل النفس. القول الثالث وأسألك الدعاء، ما بنى عليه السيد الخميني على الله مقامه والسيد السيستاني أدام الله ظلاله من أن قاعدة الفراغ والتجاوز شرعيتان تأسيسيتان لا ترجعان لا إلى أصالة عدم الغفلة ولا إلى أصالة الصحة، إنما الشارع المقدس هو الذي أسس قاعدة تسمى الفراغ وقاعدة تسمى التجاوز. ولعمرك كلام تام والحمد لله رب العالمين.